بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. حياكم الله إخواني وأخواتي. عندي مجموعة كثيرة من الأسئلة أجيب عليها. طبعا قبل ذلك الأخت أم أحمد سألتني يعني بالأمس عن حديث عدم الأكل بالإناء المكسور والثوب المقطوع. طبعا أنا حقيقة تشككت في مسألة الحديث، راجعت الحديث أخت الفاضلة. نعم، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الشرب من الإناء المثلوم وعن النفخ في الإناء من حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد وغيره. والمقصود يجوز الشرب في الإناء المكسور لكن يكره الشرب من الثلمة المكسورة، هذا المعنى. وأنا ذكرت لك السبب، قلت لك بالأمس حتى لا تجرح الشفة أو اللسان أو كذلك يتصبب على الإنسان شيء، فهذا ثابت. أما قضية الثوب المقطوع لا، ما ثبت شيء أختي الفاضلة. أم عمر بارك الله فيها أمس بقي لها مجموعة أسئلة، تقول بأنها إذا نام الإنسان الظهر وما صح إلا مع أذان المغرب، تقول أي يعني الصلوات يبدأ؟ أختي الفاضلة أم عمر الله يرضى عليك ويبارك فيك، الترتيب بين الصلوات الفائتة واجب. فإذا نام الإنسان مثلا الظهر ما صلى الظهر وما صلى العصر واستيقظ المغرب، فيجب عليه أن يصلي الظهر أولا ثم العصر ثانيا ثم المغرب ثالثا حتى لو كان بعد غروب الشمس، لأن الترتيب واجب. والنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحساب فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب، فقام وصلها كلها بعد المغرب ثم صلى العشاء صلى الله عليه وآله وسلم. تقول أم عمر بأنها إذا قامت من الليل وصلت تقول الحمد لله أنا أقوم تقريبا الساعة 3:30 أو قبلها، الشاهد تقول يعني وأنا في التحيات في الوتر يؤذن صلاة الفجر، تقول ما حكم ذلك؟ ما في شيء أخت الفاضل، ما دمت أنك قد أتيت بالركعة بركوعها فالحمد لله فقد صليت الوتر في وقته، فلو أذن عليك وأنت في السجود أو في التحيات فأنت على حالك ولله الحمد والمنة. نعم. طيب الأخت أم محمد بارك الله فيها سألت مجموعة أسئلة، تقول في شخص يريد أن يشتري سلعة لنفع المشتري، هل هذا يدخل في النجش؟ أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، لا هذا ما يدخل في النجش. الذي يدخل في النجش ما هو؟ الشخص الذي يريد أن ينفع البائع فيرفع سعر السلعة أو العين وهو لا يريد شراءها، هو لا يريد شراءها. فالنجش هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ولا تناجشوا، يأتي الرجل فيريد مثلا أن يرفع سعر هذه السلعة ولا يريد الشراء وإنما يريد نفع البائع، أو العكس أيضا يأتي فيحط من سعر السلعة أو العين لأجل نفع المشتري هو لا يريد الشراء. يعني مثلا في سيارة للبيع، يجي السيارة تسوى 10,000، يجي هو فيقول هذه ب12 حتى يرغب الناس ويشجعهم على الشراء، أو ب15 هو لا يريد الشراء حتى ينفع البائع. أو يأتي مثلا الصورة العكسية، يأتي السيارة قيمتها 10 فحتى ينفع المشتري ويظلم البائع يقول لا هذه ما تسوى إلا 8 أو 9 حتى ينزل من سعرها، هذا النجش. أما شخص يأتي فيقول والله هذا مسكين يبيع ويشتري لفترة وما أحد جاء أبغى أنفع فيشتري السلعة منه، هذا ما فيه شيء، هذا من باب التعاون ومن باب إيصال الخير إلى الآخرين. أم محمد تقول هل يجوز للمرأة أن تشترك في نادي سباحة أو شيء لكن على أصوات موسيقية؟ أم محمد الله يرضى عليك، يجوز للمرأة أن تباشر الرياضة ويعني أن تنفع بدنها وأن تمارس الشيء الذي يعود عليها بالصحة، ما فيه شيء، لكن بالقواعد الشرعية وبالضوابط المرعية، من جملة ذلك أن تحتشم في لباسها، من جملة ذلك أن لا تكون مثلا أمام الرجال بحيث يظهر شيء من تقاسيم بدنها مثلا أو شيء من جسمها، كذلك تكون في مكان ليس فيه معصية، ووجود المعازف بمثل هذه الطريقة هذه معصية. وأنا دائما أوجه رسالة لأخواتي أن يكون لهم دور فاعل، يعني للأسف الشديد الآن أنا ما أدري ما هي الفائدة اللي تعود على الإنسان الذي يمارس رياضة على أنغام موسيقية، يعني ما الداعي؟ طيب ليش ما يشغلون قرآن مثلا؟ ولماذا لا يعني يتركون الأمر؟ يعني حتى الآن تشغيل القرآن أنا ما أقول والله شغلوا القرآن، لكن أنا أقول في من باب لماذا هذا وترك هذا. الأصل أن الإنسان يمارس الرياضة بحريته، والإنسان اللي يبغى يسمع قرآن وحاط مثلا سماعات في الأذن، واللي بيسمع موسيقى بينه وبين نفسه. أما أنا ألزم الناس أنا لازم تسمعون واجبرهم على ذلك، في هذا هذا غلط. ولذلك أنت مسؤولة وزميلاتك تدخلون تقولون يعني أوقفوا هذا، وإلا بلاش ما لا نشارك معكم. شيء طبيعي جدا، والحمد لله الآن في الدولة اللهم لك الحمد مساحات للمشي وحدائق ولله الحمد، وجهات كثيرة ولله الحمد تستطيع أن تمارسون فيها المشي مجانا مجانا، أو كذلك السباحة أحيانا في أماكن مغلقة بعيدة عن مثل هذه الأشياء. أنا قصدت بأن كلكم دور فاعل، أنتم مؤثر في قضية أنكم ما ترضون بمثل هذا الشيء. أنتم الآن أحد يلزمنا الأكل والشرب، ما أحد يلزم الثاني، وهو نافع للبدن. الآن لو جاء شخص واحد وقال غصب تأكل وغصب تشرب، مو بصحيح الكلام هذا، مع أن الأكل والشرب فيه نفع، فكيف شيء أنا ما أرضاه وما أبغاه ليش تلزمني فيه؟ فالمقصود يا أختي الفاضلة أنتم لكم دور في هذا، تحركوا تكلموا. وإذا فعلا وجدوا بأن هناك أناس يعني غير راضين، إن بعض الناس يعتقد بأن الناس كلها يريدون هذا وهذا غير صحيح. فالمقصود يا أختي الفاضلة احرصوا على يكون لكم دور فاعل ومؤثر ونصيحة طيبة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أم محمد تسأل عن المصليات في فنادق الحرم المطلة على الحرم، تقول يعني هل يجوز الصلاة فيها؟ أختي الفاضلة من حيث الجواز يجوز، ما أحد يقول لا يجوز، من حيث الجواز يجوز، ومن حيث الأفضلية والأكملية لا شك بأن وجود الإنسان في داخل المسجد الحرام أفضل، ما يختلف في هذا اثنان أفضل. ولذلك أنا دائما أقول لإخوان الذين يذهبون ويتكلفون وللأسف الشديد يصلون في الغرف وفي المصليات الفنادق، ورايح أصلا عمره ورايح يبتغي الأجر والثواب، لا لازم تتعب شوي، لازم تكلف عمرك شوي عشان النظر إلى الكعبة تلذذ وسرور، النظر إلى بيت الله العتيق. أما شخص مثلا امرأة يصعب عليها، إنسان مريض مثلا، إنسان يثقل عليه، إنسان تأخر مثلا يبغى يعني يدرك الصلاة مع الحرم، ما في شيء لو صلى في مصليات الفنادق. أم محمد تقول يعني بالنسبة للإنسان إذا صلى صلاة الفجر، تقول يعني حصل عنده تردد وشك في التحيات، هل سجد السجدة الثانية أم لا؟ تقول ترك وبعدين بعد صلاة الظهر يعني بدأ الوسواس معه، ثم صلى ركعتين السنة البعدية بعد الظهر، ثم أتى بسجدتي السهو. تقول ما الحكم أختي أم محمد الله يرضى عليك؟ طبعا أنا حاورتك بالأمس وحاولت أكتشف هل هذا وسواس، فكأنك ذكرتي لي بأن هذا لا ليس بوسواس، وأحيانا يحصل أو شيء من هذا القبيل. أختي الفاضلة دائما إذا كنت في الصلاة وأنت داخل الصلاة وشكيتي في ركن أنك ما أتيت به، يجب عليك ترجعين وتأتين به. فأنت الآن في التشهد شكيتي مثلا بأن والله سجدت سجدة واحدة، يجب عليك ترجعين وتسجدين ثم تكملين التحيات، يعني تأتين بالتحيات من جديد وبعدين تسجدين للسهو. هذا إذا كان أنت الحمد لله ما عندك مشكلة الوسواس. أما إذا كان الإنسان عنده مشكلة الوسواس والشك الدائم، لا 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 يستمر في صلاته ولا يلتفت إلى مثل هذه الوساوس. وكونك أنت تأتين بسجدتي السهو بعد صلاة الظهر هذه ما لها قيمة وليس لها مكان. فالواجب عليك الآن يا أخت الفاضلة إذا كنت غير موسوسة ما عندك مشاكل في هذا الأمر، حصل لك مرة وبعدين ندمت أنك ما عالجت هذا الأمر، الآن تصلين هذه الصلاة، تعيدينها، تصلين صلاة الفجر ركعتين كاملتين بارك الله فيك. مستقبلا إذا طلع عليك الشك في الصلاة وغلب عليك بأنه فعلا ما جبت إلا سجدة واحدة، ترجعين وتسجدين وبعدين تكملين صلاتك بحيث تأتين بالتحيات من أولها وتسجدين للسهو. طيب أنا أعرف بأن هناك مكالمات كثيرة تنتظر، ما أحب والله أطيل، أم محمد ما شاء الله أسئلتها كثيرة، لكن نأخذ هذه الاتصالات ثم نعود. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عارف دكتور.
مرحبا أحمد.
شو أخبارك؟ طيب.
خير ونعم الله يسلمك.
الله يطول عمرك. حارك طيب.
يا مرحبا.
الله يحفظك. دكتور عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول طول لي عمرك، في واحد من ربع الوالد هو دائما بيني وبينك، طبعا هاي العادة هاي صار لها سنين وبنين وياهم ويا حرمته يعني ويا زوجته.
إيه.
إنه يزعلون مال الخمسة أيام عشرة أيام ستة أيام ويردون مرة ثانية يعني يتكلمون مع بعض يعني مال 15 يوم 20 يوم ومرة ثانية يردون يزعلون 10 أيام على هالمواد.
يهجرها هجر يعني؟
لا لا لا، بس ما يتكلم وياه وهي ما تتكلم وياه. إيه؟ هو الرجال عنده عيال كبار، عيال كبار يعني.
إيه.
شو الحكم في الموضوع هذا يعني؟ هل هذا الموضوع هم شوف هم الاثنين ما في بينهم شيء يعني، هي تبغيه وهو يبغيها.
إيه.
وهي ما ترضى عليه وهو ما يرضى عليها.
إيه.
بس هذه العادة فيهم.
طيب يمكن مستأنسين عليها.
بس هم شكلهم مستأنسين لأن على أي أدنات الدون الحرمة تزعل.
غريبة والله، يعني كل 15 يوم يزعلون 5 أيام.
نعم هي 5 أيام 3 أيام 4 أيام.
أحمد خلهم الله يرضى عليه، خلهم مدام مبسوطين ومستأنسين عليها، خلهم يمكن يجددون حياتهم.
الحين بخبرك شو السالفة.
ها خير.
السالفة يا طويل العمر، الحين سمع حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وانت قلت انه شو؟
إيه. ان لا يهجر احدكم اخاه.
لا 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 لا، هذه مال نص 14 نير ترفع الاعمال.
ايه ترفع الاعمال في ايه. نعم نعم
ايوه. قال احمد انا الحين هذه ما تتكلم وياي، انا الحين رحت لها جالسه هي مثل الطوفه، ايش اسوي فيها؟ زين عمي روح تكلم وياها. قال ما تكلمني. قلت شوف تتكلم وياها حتى لو هي ما تكلمك خلاص طاح.
طيب وضح يا احمد، عطر السؤال الثاني الله يرضى عليك.
السؤال الثاني يا شيخ ابغى نصيحه حق يعني نفس الشيء كبار في السن اللي يروحون المسجد. احنا عندنا هنا في ضبط طول عمرك الله يطول عمر الحكومه مسوين مسايد وعدالها دكاكين اي بقالات هذه، فالشباب الله يطول عمرك اللي ب 14 و13 و12 سنه يقعدون عند دكاكين ويلعقون يقعدون يلعبون ورقه.
اي
فيونهم الشواب هذين الكبار في السن يعني يسبونهم، انتوا كفار وانتوا
تضلون
وانتوا ما ادري كيف
وانتوا.
انا اروح اقول لهم يا جماعه الخير خلوهم، يقولون لي انت ما تشوف شيء قاعدين يسوون الصلاه، يقيم الصلاه ما يقوم يصلوا، خلوهم خلوهم انت ما يخصكم فيه، بس تقول لك كفار وتقول هذا. ويون الشباب عندي جزاهم الله خير احمد. لا عمي احمد فلان يا اخي ليش يقول انك كفار يا اخي استبنا
لا لا ما يجوز حرام.
ما علي ما علي خلكم ما علي
ان شاء الله تسمع.
انا اخبرهم اقول لهم يا جماعه الخير
ايه؟
يعني خلكم لينين معاهم، هذيل الشباب فيهم الخير
ان شاء الله تسمع النصيحه وان شاء الله يسمعوني باذن الله ويشاهدوني بحول الله.
الله يطول.
مشكور يا احمد مشكور. مرحبا مرحبا. تفضل يا حمده.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام.
كيف حالك؟
طيب حالك
الله يرضى عليك ان شاء الله يطول عمرك
وعمرك
شيخ. عندي سؤال واحد لشقين وسؤال واحد وسؤال الثاني.
اي
سؤال الاولي بعد عمرك، انا مثلا اروح ابو ظبي واروح المرفأ المنطقه الغربيه.
اي
مثلا في ابو ظبي انا ما عندي سكن ولا في الغربيه عندي سكن.
اي
بيت خالتي وابو ظبي بعد نفس الشيء، بيت بنات خالتي وبيت خالتي، مثلا اقعد عند هذه ليومين واروح بيت خالتي اقعد 3 ايام، اروح عند المرفأ نفس الشيء بعد اقعد 4 ايام 5، هل يجوز اني اقصر؟
ان شاء الله
مو جمع بس اقصر
ان شاء الله.
واذا مثلا سرت مثلا انا في العين وطلعت على المنطقه الغربيه ورجعت، هل يجوز اجمع رباعيات العصر مثلا الظهر والعصر؟
تجمعين يعني بين الظهر والعصر؟ ها
هي مثلا انا طالعه من العين رايحه الغربيه، تقريبا الغربيه 280 كيلو.
اي
هل اجمع الرباعيات ولا اقصر واجمع؟
ان شاء الله يا حبيبي،
لاني اروح وبرجع فهمت، مش بكون مقيمه 3 ايام ولا 4 ايام
ان شاء الله. ابشري واضح السؤال.
السؤال الثاني طال عمرك حين ما قال علينا ايام البيض.
اي
الحمد لله واحنا مجتهدين قبل ايام البيض. بعد الايام البيض هل يجوز مثلا الواحد يكمل بعد يصوم يوم يبقى يومين ولا 3 يصوم
قبل؟ انت ما صمتي من اول شعبان انت؟
لا لا الحمد لله انا صايم
من اول شعبان.
الحمد لله انا صمت الحمد لله من شويه من شعبان، مش عاد اقول لك من اولي لا لا والله من بعد 7 ايام
ان شاء الله. ابشري حبيبي.
ولين ان شاء الله ولين ان شاء الله يوم الاحد انا ان شاء الله صايم، لاني عندي شويه مواعيد مستشفى.
إيه.
ما بقدر اني بس ابا اعرف هل صح مثلا يجوز ما يجوز بعد النص ولا يجوز؟
لان
احنا اهلنا الاولين يقولون ولا ما يجوز.
ان شاء الله ابشري حمده
اذا يجوز اساسا اني سبحان الله
يوم رايح
وهذا رد.
ابشري ابشري ابشري
جزاك الله يا شيخ ويطول عمرك يا
عمرك
ربي
طويل.
والله يعودك على رمضان ان شاء الله المسلمين اجمعين يا
رب يا رب. جزاك الله
الله يرضى عليك حياك الله.
محمد
السلام عليكم.
تفضل محمد. عليكم السلام.
الله يجزيك خير الشيخ
ويرفعك
المسلمين يا رب العالمين.
وياك
شيخ عندي سؤال الله يحفظك.
أها.
توفى عمي وزوجته رحمة الله عليهم قبل فترة بسيطة.
إيه.
فقام أحد الأولاد قبل كم يوم تفصيل ألواح رخام سجل فيه عليه ان اسماء المتوفين وتاريخ أيه. الوفاة
أيه.
ويوضعهن على القبور. هذا احد ابنائهم الكبير منهم.
طيب.
فانكروا عليه اخوانه الصغار.
أيه.
فبغينا نستوضح عاد على اساس ان نوصل منهم هل يجوز هذا ونخليه لهم او نقول ان الولد اللي سواهن يشلهن.
ان شاء الله يا محمد ان شاء الله.
تسلم شيخ.
مرحبا
خير. وثاني انا برقم تليفونك الشيخ
الله ان شاء الله يساعدونك بحول الله.
تسلم الله يغفر لوالديك.
تفضل يا عمران.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
عندي ثلاث اسئله يا شيخ.
تفضلوا.
السؤال الاول بخصوص الاستخاره.
هل
من السنة صلاة ركعتين للاستخارة مع الدعاء أو حتى دعاء الاستخارة لوحدة السنة؟
لا عفوا عفوا صلاة الاستخارة ركعتين إيش بعدها؟
عادة صلاة الاستخارة ركعتين مع الدعاء.
صحيح.
هل يجوز مثلا دعاء الاستخارة لوحدة هل هو من السنة لوحدة يكون؟
يعني من دون صلاة.
أيوة.
إن شاء الله.
السؤال الثاني أيضا عن الاستخارة. مثلا وجدت وظيفة جيدة تناسبني واستخرت ولم أقبل في هذه الوظيفة، هل يجوز أن أقدم مرة أخرى على هذه الوظيفة وأستخير مرة أخرى، أو عدم قبولي للمرة الأولى يعني أن الوظيفة ليست خيرا لي؟
إن شاء الله.
والسؤال الأخير عن قيام الليل. سابقا كنت أقوم الليل بين فترة وأخرى ولكن ليس بشكل مستمر. ومؤخرا لأني أمر في ظرف أريد هذا الشيء أن يتحقق فصرت أقوم يوميا. ولكن صار ضميري أنبني كيف صرت أقوم فقط في حالة الضراء.
نعم.
ماذا تنصحني؟
إن شاء الله يا عمران.
دعواتكم يا شيخ.
الله يحفظنا وإياكم. نعم. أم حمدان.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مساء الخير يا شيخ.
مساء النور والعافية.
حياك الله.
مرحبا مرحبا.
حبيت يعني أسألك عن زكاة الذهب لو سمحت.
إيه.
أنا عندي يعني ذهب لابس سنه وعندي يعني مرية وعقد وحقل أضمه بس ألبسه على المناسبات وعلى العياد أنا ألبسه بس يعني يروح للمناسبات والعياد أضمه يجي المناسبات ويجي العياد أنا ألبسه.
نعم.
يعني هل تجوز له؟
إن شاء الله يا محمد.
هل تجوز زكاة ولا لا؟
إن شاء الله يا محمد.
زين. وبعد معي سؤال ثاني.
أها.
يعني احنا توفى ابونا
ايه
والمال راح ماله شيء باع وشيء كذا بقى الان بيت البيت ساكنه اخونا الكبير يعني ساكنه دون قعد ودون شيء.
ام حمدان.
ايوه.
العفو تقولي ابنك توفي؟
اه
الابن هو
ابونا توفى.
ابوك توفي. طيب
أيوة.
ووزعته يعني التركه
وخلف يعني مال وكل شيء راح على طريق المال
وزعته يعني.
ايوه. بقى لو سمحت بقى البيت ساكن منه اخونا الكبير.
ايه
يعني ساكن بلاش ما طايعين لا يقسموا ولا يحطوه في البيع.
ايه
يعني شو تنظر فيه هو ساكن انه بلاش يعني مال يتامى.
صحيح.
مال يتامى.
طيب.
أيوة هذا وسلامتك الله يعطيك. بغيت يغدوا لي رقمك لو سمحت.
إن شاء الله يساعدونك. مرحبا محمدان.
باقي يعني شيء. بس لو جمل يساعدون يغدوا الرقم.
إن شاء الله إن شاء الله. يسمعونك إن شاء الله بحول الله.
الله يعطيك.
مرحبا مرحبا.
يعني وأرجع جوالك لو سمحت.
إن شاء الله بعد شوي تنتظريني إن شاء الله تسمعين الجواب.
الله ينتظرك.
تفضلوا تفضلوا.
انتظرك الخير ان شاء الله.
تفضلوا. ام لقمان.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام
شيخ. انا تكلمت معك اول امبارح ما جاوبتني على سؤال البئر.
ها
البئر. سؤال البئر صدق على ام باش تشفى يعني امر تاعها
صدقه.
اي بئر يعني حفر بئر لامي.
ايوه
على اسم امي صدق.
طيب ما في بأس يا أخت الفاضل. أجبتك أنا ما في بأس. يجوز الصدقة.
نعم
يجوز الصدقة أنك تحفرين بئر وترجين الثواب لوالدتك. أجبتك على هذا ما في شيء.
والشفاء شيخ شفاء يعني شفاء أمراض.
الشفاء من الأمراض.
هل في حديث يعني يدل على الشيء شيخ؟
إيه إن شاء الله. حاضر حاضر.
وشيخ ألو.
تفضلي تفضلي.
شيخ أنا أريد أسألك يا شيخ، أنا والدي يعني أنا فعل والدك أنا أعطيهم فلوس بعت لهم فلوس دائما أفضل يعني أمي على أبي في الفلوس يعني أكثر من أبي، هل هذا يعني ما فيش عقوق ولا؟
إن شاء الله يا أم لقمان.
وشيخ أريد أسألك عن زوجي.
أها.
زوجي يعني في صلاتي يجمع صلات يعني هو عامل عندما يعني يدخل البيت يجمع الصلات كلها يعني في المساء.
يجمع يعني جميع الصلوات. جميع الصلوات يجمعها.
جميع الصلوات أغلب الصلوات يا شيخ.
شاء.
أنا أتكلم معه تكلمت معه كثير يا شيخ يعني.
طيب إن شاء الله تسمع. تسمعين الجواب يا أم لقمان.
يعني يزعل وأحيانا يرضى.
طيب تسمعين الجواب يا أم لقمان أبشري. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. أرجع للأخت أم محمد وأسئلتها اللهم بارك كثيرة. أم محمد تسأل تقول التكبير، تقول عند ختم القرآن هل هو وارد؟ لا يا أخت الفاضلة، لم يرد شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام أنهم كانوا إذا انتهوا من قراءة القرآن يكبرون، ما ثبت في هذا شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام جميع من نقل عنه قراءته أو استماع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءة الآخرين ما كان يقول الله أكبر وما كان يأمر الآخرين بالتكبير، وإنما هذا نشأ متأخرا عند بعض القراء للتفريق بين السور وشيء من هذا القبيل. ولذلك ينتهي المسلم إذا قرأ القرآن وانتهى يسكت ولا يقول شيء، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. أم محمد تقول يعني كم مقدار الصاع بالكيلو بالنسبة لي يعني إذا أراد الإنسان أن يخرج يعني زكاة الفطر أو شيء من هذا القبيل؟ أخت الفاضلة، الصاع الذي يذكره العلماء هو 4 أمداد بكفي الرجل المعتدل المتوسط، هذا المد، هذه يسمى مد، هذا الحفنة هذه مد، 4 أمداد هي الصاع. وحصل خلاف الآن بالنسبة للكيلو، بعضهم يقول الصاع هو كيلوين وربع، وبعضهم يقول كيلوين وعشرين جرام، وبعضهم يقول كيلوين ونصف، بعضهم يقول أكثر كيلوين و40. ولذلك الاحتياط إذا كان عند الإنسان خير والحمد لله عنده رزق يزيد، وش اللي يمنع أنه يطلع 3 كيلو؟ والآن أغلب الناس ولله الحمد عندهم خير، 3 كيلو ما تمثل شيء عندهم، وما زاد فهو صدقة ولله الحمد والمنة. أو 3 كيلو إلا ربع مثلا، ولكن لا يتجاوزون كيلوين، يعني لا ينقصون عن كيلوين ونصف، يعني لأن المسألة فيها خلاف. ولذلك ممكن أنت يا أخت الفاضلة في البيت تقدرين يعني أو زوجك مثلا كفي الرجل المتوسط المعتدل توزني أنها يظهر هذا الشيء، بارك الله فيك. أيضا تسأل أم محمد تقول بالنسبة لإخراج الأرز بدل الطحين والسكر، أخت الفاضلة أم محمد الله يرضى عليك، الأصل أن زكاة الفطر تخرج من طعام أهل البلد، من طعام أهل البلد، والطحين اللي ذكرتيه والسكر كان قديم، أما الآن الرز طعام أهل البلد. أغلب الناس منطقتنا هذه منطقة الخليج عندهم الرز هو الوجبة الرسمية، ولذلك تخرجون الرز ما تخرجون الطحين ولا تخرجون السكر. إذا حبيت تزيدون تخرجون الرز مثلا صاع لكل شخص من 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 أهل البيت وتحطون معه طحين وسكر، هذه زيادة فضل وتؤجرون على ذلك، لكن الأصل أنكم تطلعون الرز لأن هذا هو طعام أهل البلد، هذا هو طعام أهل البلد، بارك الله فيك. أم محمد تسأل عن نصاب زكاة المال بالدرهم، أخت الفاضلة يعني إحنا لما نجي نحسب الزكاة نرجعها إلى أصلها وهو زكاة المال، نرجعها إلى أصلها وهو إما الذهب وإما الفضة. ولذلك عندنا الآن نصاب الذهب 20 مثقالا، وبالتقدير الحالي 85 جرام، 85 جرام، 85 جرام تضربينها بسعر الجرام، جرام الذهب الآن تقريبا جرام الذهب من يومين أو شيء 140 أو 142 درهم، تضربين ب85 يظهر النصاب، أو بنصاب الفضة 595. والأحظ للفقراء الآن نصاب الفضة 595، تضربين بسعر جرام الفضة يظهر النصاب. إذا وجد يعني وجد عند الإنسان هذا المبلغ يعتبر نصابا وحال عليه الحول وما نقص أثناء الحول، فإنه يجب على الإنسان أن يخرج الزكاة فيه. ولذلك الآن تضربين 85 تضربينها 140 أو ما أدري عن سعر الذهب. طبعا تقييم هذا في الجرام أو تقدير سعر الجرام عند نهاية الحول أحيانا قد يكون 150 أحيانا 140 أحيانا 100 ينزل. تعرفين الذهب في صعود وانخفاض، كذلك الفضة وهو الأحظ للفقير. ولذلك الآن لو جعلنا النصاب أرجعنا إلى الفضة أغلب الناس يزكون، لأن سعر الفضة كم تقريبا 4 دراهم 4 أو 3 دراهم ناسي والله، عموما يضرب 595 يظهر النتيجة. اللي عنده 2000 درهم يزكي، اللي عنده 2000 درهم يزكي، 1000 درهم فيها 25 والألفين فيها 50 درهم وهكذا. بارك الله فيك. أم محمد تسأل تقول هل يجوز الصيام بعد نصف شعبان؟ أخت الفاضل هذه مسألة خلافية، وسبب الخلاف فيها ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من نهيه عن الصوم بعد منتصف شعبان، فمن صحح الحديث قال لا يصام بعد منتصف شعبان، يعني ما يتقصد الإنسان أن يأتي فيصوم بعد منتصف شعبان، هو ما صام في النصف الأول لكن لما جاء 15 شعبان بدأ يصوم، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أما من ضعف الحديث وقال بأن الحديث لا يصح، يقولون الأمر عام، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله أو أغلبه، لكن الذي يظهر بأن الإنسان ما يتقصد أن يأتي بعد منتصف شعبان ويبدأ يصوم ويترك النصف الأول، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان من أوله، من أول يوم من شعبان إلى آخره، قبل رمضان بيوم أو يومين كان يفطر عليه الصلاة والسلام. أم محمد ذكرت عائلة أو 3 عوائل، تقول العائلة الأولى ما يشتغلون إلا امرأة تقول تجمع المال، تقول تجمع المال، نسيت والله ما ذكرت عموما، لكن هي تقول يعني المرأة يعني تجمع المال لكن ما يكفي، والثانية تسأل الناس، والثالثة الأب يسافر ويجرب لهم المال. تقول هل يستحقون الزكاة؟ أخت الفاضل بارك الله فيك، بغض النظر عن هذه التفصيلات وعن هذه الصفات وعن هذه الأحوال للناس، الله عز وجل قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل وابن السبيل. فالله عز وجل بيّن من يستحق الزكاة، قال أول الفقراء. من هو الفقير؟ الفقير المعدم الذي لا يجد شيء، لا يجد شيء، معدم يعني ملتصق في الأرض مثل ما يقولون، هذا الفقير الذي يستحق الزكاة. ثانيا المسكين، من هو المسكين؟ المسكين الذي عنده يعني بعض الشيء لكن ما يكفيه، سواء على مستوى اليوم مستوى الأسبوع مستوى الشهر ما يكفيه، عنده دخل، يمكن عنده راتب، يمكن عنده بيت يسكنه، عنده سيارات، لكن عنده مشكلة في قضية السيولة، عنده مشكلة في قضية الكفاية، هذا أيضا يعطى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه. ولذلك أخت الفاضلة أنت ذكرت الآن 3 عوائل، العائلة الأولى اللي المرأة تروح تشتغل وما يكفي، عندهم يعني مثل أظن إذا 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 لم أهم رسوم هوية وطنية ورسوم دراسة ورسوم، هذه أحق بالزكاة من غيره. الثانية اللي تسأل أصلا ما شرعت الزكاة إلا ليكف هؤلاء عن السؤال وحتى يكرموا وحتى لا يبذلوا ماء وجوههم، فهذه المرأة أولى بالزكاة من أي امرأة أخرى. والرجل هذا الذي يعتمل ويشتغل ويحترف ويسافر ويأتي، إذا كان والله يأتي بالمال الذي فيه كفاية وكفاية أولاده هذا ما يعطى من الزكاة، أما يذهب يسافر وما يأتي إلا بالشيء اليسير القليل هذا ينطبق عليه كونه مسكين، كونه مسكين. فليظهر لي أخت الفاضلة جميع الأصناف الثلاثة العوائل الثلاثة يستحقون الزكاة إلا صاحب السفر، إذا كان فعلا ما يكفي اللي يحصل عليه من السفر يعطى من الزكاة، أما إذا كان يكفيه فما يعطى من الزكاة. بارك الله فيك. أحمد بارك الله فيه من أبو ظبي يقول يعني فيه يوجد بعض كبار السن بينهم عادهم وزوجاتهم، يعني يقول يعني يزعلون 5 أيام ويتراضون 15 يوم، يقول بهالطريقة هذه، والمرة تبغى زوجها والزوج يبغى زوجته، يقول في مشكلة الآن في زوج يعني خايف أنه ما يرفع عمله في 15 شعبان وليكون بينه وبين زوجته مشاحنة، يقول حاول مع زوجته، لكن للأسف يقول ما تتكلم معه وشيء من هذا القبيل. يا أخي أحمد الله يرضى عليك، والرسالة طبعا موجهة لهذا الجنس، سواء اللي عندكم ولا موجودين يتابعوني في جميع دول العالم. الله عز وجل قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالحياة الزوجية قائمة على المحبة وقائمة على المودة وقائمة على الرحمة، فإذا فقدت الحياة الزوجية أحد هذه الصفات بقيت الصفات الأخرى. ولذلك قاعدة الحياة الزوجية قائمة على الرحمة، التراحم، ثم المودة، ثم المحبة. ويجب على الزوجين أن يعاشر بعضهم بعضا بالمعروف. فالله جل وعلا يقول: وعاشروهن بالمعروف. يقول جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. لا يفرق يعني لا يبغض، زوج زوجته إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. والله تعالى قبل ذلك يقول: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالواجب على الزوجين أن يبتعدوا عن هذه الصفة السيئة، يعني قضية والله إن خمسة أيام خصوم وخمسة عشر يوم رضا. قد يحضر الشيطان في فترة الخصومة ويقدح شرارة الشر، ربما يهدم البيت على رؤوس الزوجين. ولا يقول الرجل: لا والله الأمور طيبة وكذا، لا، ما ينبغي. أصل الحياة الزوجية قائمة على مثل هذا الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وهذا وإن كان عام، إلا أنه أيضا الخطاب كذلك للزوجين فيما بينهما. ولئما الأربعة اتفقوا على النهي عن الهجر فوق ثلاث بين الزوجين من حيث الكلام، أما من حيث الفراش فقالوا إلى شهر، وبعضهم قال إلى مدة الإيلاء وهي أربعة أشهر. والمعنى يا أخي الفاضل، يعني فرصة الآن للأخ يعني اللي سألك أنه يتقي الله ويراجع زوجته ويخبر زوجته بهذا، يقول له: إحنا الآن في شعبان، والله عز وجل يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا مشرك أو مشاحن. وإذا بذل جهد وحاول وهي رفضت، الحمد لله ما عليه شيء، الإثم عليها هي. أحمد يقول عندي يعني يقول عند المسجد دكاكين ويجتمع فيه بعض الشباب، يقول يلعبون ويعني ورقة ويلعبون شيء، يقول يمرون عليهم الشواب ويتكلمون عليهم، يقول: يا كفار، يا شيء من هذا القبيل، ليش ما تصلون؟ يقول: اشتكون لي الشباب. يقول: ما حكم ذلك؟ أولا أسأل الله تعالى أن يهدي شباب المسلمين وأن يمن علينا وعليهم بالهداية والثبات. الأمر الثاني، يجب يا أخي الفاضل على كل أحد أن يترفق بالناس وأن يلين لهم القول وأن يلين لهم الأخلاق. فالله جل وعلا بعث موسى وهارون إلى أبشع رجل وأفظع رجل وأخطر رجل اللي ادعى الربوبية والألوهية، فرعون. ماذا قال؟ قال: اذهب إلى فرعون فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالله جل وعلا بعث نبيين مؤيدين بالمعجزات، مؤيدين بجبريل، مؤيدين بالملائكة، ها، إلى فرعون الطاغية الذي ادعى الربوبية، قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فجاء موسى فأخرج الدعوة مخرج السؤال، قال له: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. ما قال: جاي أنا أهديك، قال: هل لك إلى أن تزكى، إيش رأيك، إيش رأيك في طريق طيب. فهذا اللين، والله عز وجل امتن على نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، يعني زينه وجمله، وما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شانه، شينه والعياذ بالله. ولذلك هؤلاء الشباب من المهم جدا نحتضنهم، من المهم جدا نترفق بهم، من المهم جدا أن ندعو لهم. وبعدين أحيانا يعني بعض الناس الحكماء إذا مر على مثل هؤلاء الشباب أحيانا يعني مثل قضية موسى مع فرعون، يخرج الدعوة مخرج السؤال، يسألهم: يا شباب، أقاموا الصلاة ولا بعد؟ فيستحون ويخجلون. هو يعرف إن ما يعرفون أن ما أقيمت الصلاة، الصلاة تقام في الميكروفونات. فيقول: الجماعة يا شباب المسجد، أقاموا الصلاة ولا بعد؟ يخجلون. أو مثلا إذا مر عليهم وتبسم في وجيههم وقال: الله يحفظنا وإياكم ويبارك فيكم وكذا، دعا لهم والله إنه إنه يزرع في صدورهم حق يصارع الباطل، يزرع في نفوسهم حق يصارع الباطل، يصارع هذا العناد. حتى لو ما استجابوا للحظة يفكرون في مثل هذا الأمر، وخاصة يعني الخطر وين؟ لما قالوا لهم يا كفار، ما حد يرضى حد يقول له يا كافر، ما يجوز. ولا يجوز للإنسان أن تدفع الغيرة أنه يطلق الألفاظ ويطلق الأحكام على الناس، ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، نسأل الله العافية. يعني إذا ما استحق هذا رجعت على القائل لو كان مصلي. يخاف الله الإنسان، لا يجيب كلمة الكفر على لسانه، لا يقول أنت كافر وأنت كذا، لكن باقي الدعوة تاجر مع الله عز وجل بهؤلاء الشباب، يدعوهم برفق ولين، يا طيبين يا حبايبي يا عيالي يا كذا، هذا الكلام. أما والله الغيرة أحيانا تكون تنقلب عكسية الغيرة إذا ما كانت بضوابط شرعية. فالشباب هذول خاصة في هذا الوقت يحتاجون إلى لين وترفق. الزمان والوقت مو مثل زمان شوابنا وكبارنا، أي هذيك الأيام الجار يضرب ولد جاره يأدبه، وإذا جاء أبوه فرح أبوه يفرح. الآن لو دري بعض الآباء راح يشتكي عليك، صح ولا لا؟ ولذلك الناس قبل الجار يربي، واللي من العائلة ربي، والقريب ربي، والأستاذ يحترم. الناس إذا شافوا المعلم في الطريق هربوا إلى طريق آخر. الآن يزاحمون الأستاذ، يزاحمون في الطريق، ويزاحمون في الأسياب في المدارس. يعني الزمن تغير، فنحن نحتاج مع هذه المرحلة يكون خطابنا أيضا يتناغم مع هذه المرحلة، وهي مسألة سهلة جدا. نحن ما نريد نغير الدين، ما عندنا، لا ديننا هو دين، لكن الأسلوب بس. يا طيبين يا الحبايب، والهداية بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وبعدين هذول الشواب أنا أشكرهم وادعو لهم، لأن ما دفعهم إلا الغيرة والخوف على هؤلاء العيال، خايفين عليهم من النار، لكن ها لابد يكون برفق ولين. بارك الله في الجميع. حمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، روحتك للمرفا ولأبو ظبي بيت خالك وبنات خالتك وشي، كل هذا يعني يرخص لك القصر والجمع، ولله الحمد والمنة. تقصرين الرباعية ركعتين، ولك أن تجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير، وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير. اطمئني في هذا، اطمئني، لأن هذا ما هي بيوتك، هذه أنت الآن رايحة زيارة. لو كان عندك بيت تسكنينه لا، أما خالك وخالتك وعمك وعمتك وبنات خالتك هذا كله سفر، بارك الله فيك. حمد أيضا تسأل على قضية الأيام البيض، تقول أنا صمت من 7 شعبان تقريبا وصايم الأيام البيض، ممكن أكمل؟ ممكن، ما دام بديت من 7 من أول الشهر ممكن تكملين، بارك الله فيك. محمد من عمان يقول إنه توفي عمه وزوجته من يعني وقت قريب، يقول قام أحد الأولاد بعدين وجاب ألواح من رخام وكتب عليها وشي، يقول أنكروا عليه إخوانه. الحق مع من؟ مع إخوانه اللي أنكروا عليه، عليه أن يتق الله، عليه أن يتق الله، وما في داعي. هذه ما وش تضيف للأموات؟ هل الآن تنزل لهم الحسنات والأجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة على القبور عند الترمذي وغيره، نهى، ونهى عن التجصيص. ولذلك الذي ينفع الميت خبروا هذا الولد اللي محب لوالديه يبغى لهم الخير. الخير أخطأ طريقة، الخير اللي يبغاه أخطأ طريقة، ما هو هذا الطريقة. طريقة أن يدعو لهم بالليل والنهار في صلواته وغير صلواته، هذا اللي ينفع والديه. وأيضا يتصدق عنهم، يعني هالرخام اللي اشتراه وهالأشياء الثمينة هذه، والله لو عطاها فقير أو مسكين ولا أرملة ولا ناس ما يجدون الثياب يلبسونها أفضل من أن يتكلف ويجيبه. وش يستفيد الميت؟ الميت خلاص ذهب إلى التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. اللي ينفع الميت الدعاء والصدقة، وأنه يزورهم ما بين فترة وأخرى. أم عمران بارك الله فيها تسأل، تقول بالنسبة للاستخارة، تقول هل تكون الاستخارة في غير الصلاة يعني في الدعاء؟ ممكن يا أختي الفاضلة، الله يرضى عليك ويبارك فيك. طبعا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا يعني الإنسان بداله أمر مثلا يركع ركعتين من دون الفريضة، إذا هم بالأمر، عنده أمر معين، عنده زواج، عنده دراسة، عنده سفر، عنده تجارة، عنده شيء، هم بالأمر يركع ركعتين دون الفريضة ثم يدعو. لكن هذا ما يمنع أن الإنسان يدعو خارج الصلاة، ما يصلي لكن يدعو اللهم أني أستخيرك بعلمك، ما يمنع. لكن أفضل درجات الاستخارة أن تكون بركعتين من غير الفريضة. أيضا تسأل تقول وجدت وظيفة تناسبني واستخرت الله عز وجل فيها وصرفت عنها، ممكن أكرر؟ إذا كانت هذه الوظيفة الله يرضى عليك ويبارك فيك واضحة المعالم بأنه ليس فيها مفسدة وليس فيها شيء، ممكن تكرر الاستخارة. قد يكون هناك تخلف شرط أو وجود مانع، لكن إن كررتي وشفتي إن, إن, إن الله عز وجل ما يسر الأمر، لا انصرفي، هذا هو أثر الاستخارة. كذلك بالنسبة لقيام الليل، تقول أم عمران بأن كانت تقوم الليل يعني ولكن ليس بشكل مستمر، تقول بدأ لي حاجة وبدأت أقوم الليل، تقول ندمت على هذا، قلت هذا قيام الليل لغرض ولحاجة. يعني هل هذا الكلام في محله؟ الله يرضى عليك ويبارك فيك ويتقبل منك ويجعلك من إمائه الصالحات. بالنسبة لقيام الليل مشروع ودأب الصالحين وهدي الأنبياء والمرسلين، والإنسان ينبغي له دائما إذا قام الليل وعبد الله أن يكون نيته لله عز وجل. أمور الدنيا هي التي تأتي طوعا أو كرها، لا يلتفت إلى مثل هذا الأمر. يعني الآن بعض الناس عنده يخلط في العبادات، لما يجي يصلي يقول الصلاة لله لكن فيها تمارين رياضية. ما في داعي أنك تلوث نيتك وطويتك بمثل هذه الأمور. كذلك الصيام، الصيام لله عز وجل لا يقول فيه فوائد صحية، ما في داعي، هذه حكم وليست هي العلة الأصل. وكذلك قيام الليل، قيام الليل فيه من اللذة والسرور والفرح وفيه من الأنس بالله عز وجل. والله ما تتقزم عنده الدنيا كلها، كلها تتقزم أمام الخلوة بالله عز وجل والفرح بلقائه ومناجاته والجؤار لله عز وجل بالدعاء والاستغفار والتسبيح. هذا والله أجمل شيء وأجمل صورة وأفضل لحظة تمر في حياة الإنسان يوم أن يخلو بربه. يعني إذا كان والله الإنسان بعد مثل هذه القضية، لا ينبغي أن يصحح مساره، والأمور تأتي كما ذكرت. بارك الله فيكم. أم حمدان تقول عندها ذهب تلبس أحيانا في المناسبات وتخبيه، تقول عليه زكاة؟ ما عليه زكاة يا أم حمدان، أي ذهب ملبوس المرأة أصلا اقتنته لأجل اللبس في المناسبات، في الأعياد، في الزواجات، في الحفلات، ما عندها نية تبيع وتشتري، ما عندها نية تكنزه. الصحيح من قول أهل العلم أن ما في زكاة، وهذا قول الجماهير. بارك الله فيك. أم حمدان تقول توفي والدنا وقسمنا المال، تقول أخونا الكبير ما زال في البيت، ساكن في هذا البيت، يرفض بيعه وساكن بالمجان، وتقول هذا بيت أيتام ورافض يطلع. تقول ما العمل؟ العمل يا أخت الفاضل، لابد أن يعلم هذا الأخ بأنه ظالم، لازم يفهم هذا الشيء، نحن ما نطبطب على ظهره، لازم يفهم ما دام أنه تصرف هذا التصرف ظالم ويأكل أموال اليتامى ظلما. والله جل وعلا يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن من أكبر الكبائر إن الإنسان يأكل مال اليتيم، وكذلك من السبع الموبقات. فعلي أن يفهم هذه المسألة قبل أن نذكر له بعض الأشياء، لأن إذا ما فهم هذه المسألة مشكلة، قد يقوم ويلتف على بعض الأشياء. هذا البيت حق للورثة جميعا، إن لم يرضوا ببقائه فليس له الحق أن يبقى، وكل وقت يمر عليه في هذا البيت ظالم، إلا في حالة واحدة يقول الجماعة الآن أنا ما عندي سكن لكن سأعوضكم، يقيم أجار البيت بالسعر قيمة الأجار الموجودة ويوزع على الورثة كل واحد نصيبه. أما والله جالس في البيت وحاط رجل على رجل يقول لا ما لكم حق، هذا ظلم. وكونه والله أكبر العيال ما يعني أنه يتعسف في مثل هذا الأمر ويظلم إخوانه ويظلم الأيتام هؤلاء. يجب عليه أن يعلم بأنه ظالم، ويجب عليه أن يخرج، ويجب عليه إذا وبعدين لازم يفهم الفترة الماضية كلها اللي قضاها في البيت محسوبة عليه، يجب عليه أن يسترضيكم، يقول لكم سامحوني، وإذا ما سامحتوا لكم الحق الكامل بأن يدفع لكم جميع الأجار. لكن يا أختي الفاضلة، مع هذا وذاك احرصوا بارك الله فيكم على لحمة الإخوة فيما بينكم، خاطبوه وذكروه وقولوا له أنت كبيرنا، أنت في مقام الوالد، ما نبغى لك النار، إحنا ما إحنا براضين، قول ما نبغى لك الله يعاقبك بالدنيا قبل الآخرة، هذا ظلم، ولذلك إحنا ما إحنا براضين عن وجودك في هذا البيت. فاتق الله في نفسك وعيالك ولا توكلهم حرام، حاولوا ودخلوا أطراف ثانية يستحي منهم، يعني ما دام أنكم أنتم محتاجين البيت ومحتاجين قسمته، وإن شاء الله يفتح الله على قلبه بحوله وقوته. ها طيب طيب خلاص خير. أم لقمان إن شاء الله تنتظريني غدا بحول الله في أول البرنامج أجيب على أسئلتك. السلام عليكم ورحمة الله.